إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد تحدثنا في الجمعة الماضية عن بعض خصائص يوم الجمعة الذي وهبه الله لنا وفضلنا به على سائر الأمم، وفي هذه الخطبة نكمل الحديث عن بعض الخصائص والأحكام والآداب. فمن أحكامها خطورة التخلف عنها. قال صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم وهو على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من ترك الجمعة 3 مرات تهاونا بها طبع الله على قلبه، رواه الترمذي وحسنه. وقال صلى الله عليه وسلم: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا 4: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض، رواه أبو داود وصححه النووي. قال ابن القيم رحمه الله: وقد جاء من التشديد فيها ما لم يأتي نظيره إلا في صلاة العصر، انتهى. وقال أيضا: وأجمع المسلمون على أن الجمعة فرض عين، انتهى. من خصائصها إكثار الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلتها. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قال: فقالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: يقولون بليت. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى حرم على الأرض أجساد الأنبياء صلى الله عليهم، رواه أبو داود وصح ابن خزيمة وغيره. من خصائصها أن الصحابة رضي الله عنهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يؤخرون الغداء والقيلولة يوم الجمعة إلى ما بعد الصلاة. قال سهل بن سعد رضي الله عنه: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، متفق عليه. لماذا؟ لانشغالهم بيوم الجمعة. وعنه رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم تكون القائلة، رواه البخاري. من خصائصها أنه لا سنة راتبة قبلها، فإذا دخل المصلي المسجد فيسن له أن يصلي تحية المسجد ثم يصلي ما كتب له. وأما السنة بعد صلاة الجمعة فهي 4 ركعات في المسجد أو 2 ركعتين في البيت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4، رواه مسلم. قال ابن عمر رضي الله عنهما: فكان صلى الله عليه وسلم لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف، أي إلى بيته، فيصلي 2 ركعتين في بيته، رواه مسلم. عباد الله، من الآداب التي ينبغي للمصلي التحلي بها يوم الجمعة أن يجلس حيث وجد المكان. قال صلى الله عليه وسلم: لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم ليخالف إلى مقعده فيقعد فيه، ولكن يقول افسحوا. رواه مسلم. من الآداب أن لا يتخطى رقاب الناس ولا يفرق بينهم. فعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت. رواه أبو داود وصحه ابن الملقن. من الآداب الإنصات للخطبة وعدم التحدث إلا بالإشارة عند الحاجة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. رواه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فأشار إليه الناس أن اسكت، فسأله 3 مرات، كل ذلك يشيرون إليه أن اسكت. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عند 3: ويحك، ماذا أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله، حب الله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام: إنك مع من أحببت. أسأل الله لي ولكم من فضله. رواه ابن خزيمة والبيهقي في الكبرى والصححه النووي. ومن الآداب أن يتحول الناعس من مكانه. قال صلى الله عليه وسلم: إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحول من مجلسه ذلك. رواه الترمذي وصححه. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا جميعا من أهل يوم الجمعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولأمواتنا ووالدينا وأهلينا وجميع أموات المسلمين بمنه وكرمه وجوده، إنه أكرم الأكرمين. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، ولا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. عباد الله، كان بعض السلف يحبون الموت يوم الجمعة لكثرة المصلين. قال سعيد بن المسيب رحمه الله: أحب الأيام إلي أن أموت فيه، أي في يوم الجمعة، ضحى يوم الجمعة. رواه الشافعي. قال الرافعي: فعن السلف أنهم كانوا يحبون وقوع التوفي يوم الجمعة وليلتها. انتهى. وذلك لما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. رواه الترمذي وقال: ليس إسناده بمتصل. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: الأحاديث في موت الجمعة ضعيفة. انتهى. من أحكام الجمعة تحريم السفر يوم الجمعة بعد النداء الثاني. قال ابن حزم رحمه الله: واتفقوا أن السفر حرام على من تلزمه الجمعة إذا نودي لها. انتهى. من أحكام الجمعة تحريم البيع والشراء بعد النداء للجمعة، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن المراد بالنداء هو الأذان الثاني بعد صعود الخطيب على المنبر، وذهب الحنفية إلى أن المراد هو الأذان الأول. من أحكام الجمعة أن من لم يدرك ركعة منها فيجب أن يصليها أربعا. قال صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. متفق عليه. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، قالوا: من أدرك ركعة من الجمعة صلى إليها أخرى، ومن أدركهم جلوسا أي في صلاة الجمعة صلى أربعا. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. انتهى. اشترط بعض الفقهاء لصحة الجمعة إدراك شيء من الخطبة، وقالوا: فإن من لم يدرك شيئا منها أي من الخطبة صلى أربعا. قال النووي: وقال عطاء وطاووس ومجاهد ومكحول: من لم يدرك الخطبة صلى أربعا. وحكى أصحابنا مثله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. انتهى. عن عمرو بن شعيب قال: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: الخطبة موضع الركعتين، فمن فاتته الخطبة صلى أربعا. رواه عبد الرزاق في مصنفه. فليحذر المتأخرون عن خطبة الجمعة. وأخيرا، فقد استمعت أخي المبارك في عام واحد إلى 52 خطبة، فهل فكرت يوما بعد خروجك من صلاة الجمعة أن تقيد بعض الفوائد التي استمعتها في الخطبة؟ فقد فعل ذلك بعض العلماء رحمهم الله. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم جميعا من الهداة المهتدين بمنه وفضله وجوده، إنه أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أراد بنا أو ببلادنا أو ببلاد المسلمين سوءا، اللهم فأشغله في نفسه، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميره برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر جنودنا المرابطين في الجنوب، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم أعنهم على القوم الظالمين، اللهم وانصر أهل اليمن على الحوثيين وأعوانهم، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين في الشام وفي كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق خادم الحرمين وولي عهده لما تحبه وترضاه. اللهم واجمع كلمتهم وجميع ولاة أمور المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اقض الدين عن المدينين من المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين، واكشف كرب المكرومين، وارفع الضر عن المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين. صلح.